السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدة، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدة. عليك سلام الله في كل خفقة، فقد زينت الأسماء بك أحمدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، فضل اللهم عنا معهم بفضل منك ورحمة. ما زلنا مع مائدة الحبيب النبي، وعليها نربى ونتعلم ونتأدب. ومن معالم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته التربية على الرضا بما قسم الله. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. روى الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت هذه المرأة رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلف بطين قد حشته مسكا، والمسك أطيب الطيب. قال: فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا، يعني نشرت العطر ونشرت الفرح بأنهم لم يعرفوها، بأنها أصبحت طويلة مثلهم، جميلة، صاحبة عطر فواح. والحديث مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به عن حال هؤلاء النساء من بني إسرائيل، وعهد بني إسرائيل عليهم من الله ما يستحقون، عهد التزوير، عهدهم، حالهم دائما أبدا حال التزوير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أيضا في الحديث من تزوير المرأة. المرأة لبست رجلين من خشب، وكلفت من يصنع لها هذين القدمين أو هذين الرجلين، صنعت هذا تزويرا حتى تطول من نفسها، فلم ترضى بهيئتها ولا بشكلها الذي خلقها رب العالمين عليه. ومن لم يرضى عن هيئته يسرف في بذل الأموال الكثيرة حتى يغير هذه الهيئة ولن يرضى. من لم يرضى عن هيئته يسرف في بذل الأموال الكثيرة حتى يغير هذه الهيئة ولن يرضى. كما نرى في زماننا من حال كثير من النساء وبعض الرجال، من لم ترضى بوجهها الذي خلقه رب العالمين لها، الأنف الذي اختاره رب العالمين لها، الجسم، الشكل الذي اختاره رب العالمين لها، فتجدها تتتبع عمليات التجميل وتتتبع الموضة في تغيير الشكل والجسم، وربما أدى هذا أن تكشف العورات لأجل ذلك وأن تنفق الأموال الكثيرة في ذلك، وكثير ما يعود إنفاقها عليها بالخسارة. أصبحنا نرى وجوها قد شوهت أنفسها بأيديها وبأموالها، وجوها قد شوهت أجسادها وأرادت أن تظهر مفاتنها لغير محارمها، وصنعت من عمليات التجميل الشيء القبيح، مع أن الأصل إنه عمليات التجميل جاءت حتى تزيل بعضا من الحوادث، بعضا من الأشياء التي قد تأثر الإنسان بها، لكن لا نكثر في هذا الباب حتى يظهرن من حال الواحد من هؤلاء عدم الرضا بما قسم الله وعدم الرضا بما قدره الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وارض بما قسم الله لك، لأن هذا قسم رب العالمين، والله جل جلاله أعلم بما يصلحك. الله جل جلاله هو الحكيم الخبير سبحانه جل في علاه، الذي يخلق الإنسان ويصوره أحسن تصوير. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف وقنع. القناعة الرضا. وممن يعين على القناعة والرضا أن تنظر لمن دونك، لا تتطلع دائما لمن هم أفضل منك في شأن الدنيا. أنت عبد الله، ونحن كما أسلفنا في حلقات سابقة الدنيا دنيا من الدنو والحقارة. أنت لا تنظر إلى هذا النعيم الذي يكون في الدنيا لأنه نعيم زائل. أنت إذا أردت أن تنظر حقيقة لمن هو أعلى منك، انظر لمن هو أعلى منك في الدين، انظر لمن هو أعلى منك في العبادة، انظر لمن هو أعلى منك في الطاعة. أما في شأن الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. يبقى إذن أول طريق أن تنظر لمن هم دونك في نعم الدنيا، وأن تعلم أن رب العالمين أنعم عليك بنعم وفيرة. قال ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكما أسلفنا، الله هو العليم الخبير سبحانه جل في علاه، يعطي ويمنع بما يعلم سبحانه وتعالى أن في هذا الإعطاء أو في هذا المنع صلاح هذا العبد. الله يقول في القرآن: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. انظر، ليس شرطا أن الغنى من إكرام رب العالمين للعبد، وأن الفقر من إهانة رب العالمين للعبد. الله قد رد على هذا الظن الخاطئ في قوله سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. رب العالمين رد على هذا الظن، رد على ظن الإنسان إنه التفاضل بالغنى والفقر، التفاضل بالمال. لا، أنت قد أكرمك رب العالمين سبحانه وتعالى بمعالم الإكرام وبصنوف النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أخذت تتدبر نعم رب العالمين سبحانه وتعالى عليك، لوجدت أن رب العالمين سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعم وفيرة كثيرة جدا. ثم أيضا لابد أن تعلم أن رب العالمين هو الحكيم، يضع الأمر في نصابه سبحانه جل في علاه. ولقد عاب رب العالمين سبحانه وتعالى على هؤلاء المتضجرين، قال ربنا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبقى إذن الأمر بيد رب العالمين سبحانه جل في علاه. إذن الله سبحانه وتعالى جعل الناس مراتب في شأن الرزق وفي شأن الدنيا حتى تنصرح هذه الحياة. لو إن الناس كلها معها أموال وفيرة ومعها سيارات وفيرة ويعيشون حياة رغدة، فمن سيعمل عند من سيصلح رب العالمين سبحانه وتعالى به الحياة، يعني الحياة كيف تسير وكيف تدور لو لم يحتج الناس بعضهم لبعض، ولو لم يسخر رب العالمين الناس بعضهم لبعض. وبالمناسبة تسخير رب العالمين سبحانه وتعالى الناس بعضهم لبعض ليس معناه إنه ناس في طبقة دنيا وناس في طبقة عليا. هذا الذي معه المال تجده قد سخره رب العالمين لخدمة الفقير في لون آخر من ألوان التسخير، وهذا الذي يعمل ويكد في الطريق ليتكسب رزقه ويتكسب معاشه ومعاش أولاده أيضا سخره رب العالمين سبحانه وتعالى لأمر يصلح به الغني. تلك هي الدنيا وتلك هي حال الناس في الدنيا، سخر رب العالمين الناس بعضهم لبعض، وليس الناس على طبقة واحدة، ولكن اعلم أن رزقك الذي كفله رب العالمين لك يأتيك، واعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا جل جلاله، هو العدل سبحانه جل في علاه الحكيم الذي يضع الأمر في نصابه ويضع الأمر في قدره. أنا أقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا هذا المثل بهذه المرأة التي لم ترضى عن طولها ولم ترضى عن هيئتها، بل اضطرت أو اضطرها هذا الرضا، والاضطرار ده مش معناها أنها غير مؤاخذة، لكن كما أسلفت هي ألجأها عدم هذا الرضا إلى أن تخرج على هيئة تريد أن تظهر بها زينتها، وتلبس خاتم فيه مسك وتشير به هكذا وهكذا كأنها تنشر هذا المسك وتنشر عبير المسك أمام الناس حتى ينظر الناس شوفوا أنا بقيت عاملة إزاي، أنا كنت قصيرة خلاص مبقتش قصيرة، أنتوا مش هتعرفوني لأني صنعت لنفسي رجلين من خشب، وأنتوا مش هتعرفوا جمالي لأني أنا طلع أبدي هذا الجمال وطلع أظهر هذا الجمال وألبس خاتما أغلفه بالمسك حتى يظهر عبيض المسك فتطلعون على جمالي. وهذا أيضا ديدن بعض المسلمات في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قلت تخرج متزينة متعطرة متهيئة كأنها تقول للناس انظروا إلي. يروي لنا بعض مشايخنا أن رجلا جاء بامرأته في مواصلة من المواصلات فدخل بها وهي سافرة شديدة السفور، فاستغرب الناس من سفورها جدا، ثم جلس رجل كبير شيخ كبير طاعن في السن في الكرسي المقابل لكرسي الرجل وزوجته، ثم أخذ ينظر لامرأته هكذا يعني كأنه يطلع ويبدي النظر فيها، فقال له زوجها يعني استحي على شبتك انت ببص كده ليه، فقال له انت اخرجت امرأتك على هذه الهيئة حتى نراها، وها انا اصنع لك ما تريد، انت الذي صنعت هذا، انت الذي وصفت نفسك بالدياثة، وامرأتك هي التي صنعت هذا وخرجت متعطرة متزينة ليتمر على الرجال ليشموا ريحها وينظروا إلى مفاتنها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا تحذيرا شديدا، أن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة متزينة تريد أن يطلع الناس على ريحها فهي زانية نعوذ بالله. فانظر في حال زوجك في حال بناتك، وانظر في حالك أيضا، وارض بما قسم الله لك. والمرأة لا تبدي زينتها إلا لزوجها ولذوي محارمها، لا نقول لك لا تتزيني ولا تتعطري، المرأة الأصل فيها أنها نشئت على هذا الدلال، فدلل زوجك. كثير من الأزواج يشتكون أن المرأة تخرج من بيتها متعطرة متزينة للناس، فإذا دخلت البيت انقلبت صاحبه بقت راجل زيها زيه. هذا لا يصح، هذا لا يجوز، هذا لا يكون. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا بما قضى وقسم، وأن يوسع لنا رب العالمين في أرزاقنا، وأن يربينا رب العالمين ويربي أزواجنا، وأن يربي رب العالمين أمة الإسلام على ما يحب ويرضى. وإلى موعد بلقاء إن قدر رب العالمين بين البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام رب العالمين عليكم ورحمته وبركاته.